بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، هذا موعدنا مع القلوب وأحوالها. وقد عرجنا في اللقاء الماضي على أن للقلب آفات، وفي القلب خطرات، وللقلب أعمال، وللقلب أحوال. تعلم ذلك فرض عين على المسلم، وكيف لا وسلامة دينه وسلامة آخرته بسلامة قلبه، فمن فسد قلبه أنى يستقيم له دينه، ومن قسى قلبه أنى له أن ينجو يوم لقاء ربه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بل كما بينا في اللقاء الماضي أن آفة واحدة بل ذرة من آفة في القلب تكفي لحرمان العبد من جنة الرب، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة. فكيف لا يكون فرض عين علينا معرفة هذه الآفات وأسبابها ووسائل علاجها وكيفية دفعها؟ هذا أمر في غاية الخطورة، ولكن أن للقلوب أن تعيه أو تهتم به أو تحرص عليه إن اعتلتها الغفلة إن ماتت أو قست أو غلب عليها المرض حتى صار الحلو لها مرا والمر عندها عذبا، وهذا حال المريض، هذا حال المريض، قد يصل به المرض في بدنه أن يجد للسكر في فمه وللعسل مرارة، وكذا القلب إذا زاد داؤه رأى الحق باطلا والباطل حقا، رأى الحق مرا والباطل حلوا، استعذب الباطل واستمر الحق، وجد له مرارة وألم. ولذا أحببت أن أعرج في درسنا الليلة على آفة بها نبدأ حديثنا عن آفات القلوب وأمراضها. واعلموا إخوة الإيمان كما قال سلفنا، أمراض القلب أكثر من أمراض البدن في عددها وأقوى منها آلاف المرات في أثرها وفي ألمها، فلرب آفات الجسد كلها لو نزلت بالإنسان إن سلم قلبه هانت، ولرب آفة واحدة أو بعض آفة حلت بقلب الإنسان أعيته وإن كان بدنه في كمال الصحة. وأضرب لذلك مثل، المرء قد يكون مبتلى بجملة من أمراض بدنه، بجراح تثعب دما، لو أن قلب لفته مشهدا يحبه أو يستهوي، هل يشعر حال التفاته لهذا المشهد وتعلق قلبه به، قلبه به، هل يشعر بآلام بدنه؟ تجد في خارج من عملية والآلام تعتصره، ويشاهد ماتش كرة تعلق به قلبه، وخاصة إن كان الفائز فيه النادي الذي يحبه، وسير المباراة يجري على ما يهوى، ماذا يكون حاله؟ يفكر حتى في آلامه؟ يشعر بأوجاعه؟ أم ترى قلبه متعلقا وجسمه منفعلا الذي لا يقوى على الحركة، مع الانفعال يتحرك ويصعد وينزل؟ أين آلامه؟ أين جراحه؟ حال انتباه قلبه لأمر تعلق به قلبه. فآلام البدن مع راحة القلب ليست بآلام، ليست بآلام، وهذا ما عاشه الصحابة. أي آلام في أبدانهم لتعلق قلوبهم بالله هانت عليهم. فهذا خبيب رضي الله عنه عندما يقع في الأسر ويعذب، ثم يوضع على جذع نخلة ويصلب، وقبل أن يقتلوه خيروه: يا خبيب، أترضى أن تكون الآن بين أهلك وعشيرتك تسعد وتنعم ومحمد في مكانك هذا؟ قال: لا والله، لا أرضى أن أكون بين أهلي وعشيرتي أسعد وأنعم ومحمد في بيته يشاك بشوكة. ما هذا؟ محبته للنبي ملأت عليه قلبه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليتمنى الليل قبل النهار لو افتداه بكل ما آتاه الله من نعمه، حتى بدنه، حتى روحه. ورحم الله أبو طلحة زوج أم سليم بنت ملحان رضي الله عنهم جميعا، كان يوم أحد يضع جسده أمام جسد النبي صلى الله عليه وسلم، إن تحرك النبي يمينا تحرك أمامه، فلما أراد النبي أن يتطلع ليرى حال أصحابه فلم يقوى أبو طلحة على حجبه، إن مال يمينا مال يسارا، قال: يا رسول الله مهلا، فإن نحري دون نحرك. أبو طلحة يدافع وزوجه أم سليم تضمد الجراح وولدها أنس والبراء بن مالك وعامر بن مالك، الكل يدافع عن رسول الله، العائلة اجتمعت حول النبي. فلما أحست أم سليم وهي امرأة لا قتال عليها يفرض، لما أحست بالخطر بالنبي يحدق لثمت وجهها وجعلت مواد العلاج بجوارها وحملت سيفها كالرجال والسهام بجعبتها ووقفت تزود عن رسول الله. سقط ولدها جريح، أي ألم للأم أشد من أن يجرح وليدها بين يديها؟ ولدها جريح وهي وزوجها وبقية أبنائها يزود عن رسول الله، ما التفتت إلى ولدها الجريح بحال، حتى طعنت فسقطت على الأرض وجراحها تثعب، أحست أنها أقدر على علاج جرح ولدها عن جرح نفسها، فضمدت لولدها جراحة لا حبا في حياته بل لأنه أقدر في الزود عن رسول الله منها، وهي تقول: قم فقد ضمدت جرحك لتزود عن رسول الله. وما إن انتهت المعركة حتى جرجرت نفسها إلى مدخل المدينة لتسأل كل قادم: ما حال رسول الله؟ قالوا: هل لا سألت عن زوجك وأبنائك؟ قالت: كل مصيبة دون رسول الله تهون. أمة، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت. فآلام بدنها وآلام نفسها وكل دواعي همها لا تؤثر فيها ما دام مهتم بها قلبه على ما تحب وترضى. همها ماذا؟ سلامة. إذن كل مصيبة دون رسول الله تهون، كل مصيبة، هذا تعبير أم سليم وهذا الشاهد، كل مصيبة دون رسول الله تهون، موتها، موت أبنائها، موت زوجها، كسر عظامهم، تقطيع أوصالهم، كل ذلك أمام سلامة النبي يهون. إذن هنا نفطن القلب إذا تعلق بشيء وحقق له هانت أمامه جميع أوجاع وأمراض البدن. بل إن أحد التابعين ابتلاه الله بالفقر والمرض حتى بلغ الأمر به أن تعرى جسده، لم يجد ثمنا لثوب يستر به عورته، فدفن في الرمال عورته، وظل يذكر الله ويحمده. فمر عليه أحد الناس قال: على ما تحمد وما أبقى الله لك مالا ولا جسما؟ جسمك كله آلام وأوجاع، وأعراك الله حتى من الثياب، على ما تحمد؟ قال: أحمد الله أن وهبني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا حرم منهما كثير من الناس. هل يشعر بألم العري من سلم قلبه؟ هل يشعر بألم البدن من سلم قلبه؟ ولذلك كان أحد علماءنا لما كان معنا في السجن أنشد بعض الأبيات تنم عن حالي عن هذه الحالة، كان يقول فيها مناجيا ربه: إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا، وحولي إخوة بالحق نادوا أراهم بالقيود مكبلين، طغاة الحكم بالتعذيب قاموا على رهط من الأبرار فينا، فطورا مزقوا الأجساد منا وطورا بالسياط معذبين، وطورا يقتلون الحر جهرا لينطق ما يروق الظالمين، فمهلا يا طغاة الحكم مهلا، فطعم الصوت أحلى ما لقينا. فطعم الصوت إيه؟ لما الإنسان يستعذب حلاوة الإيمان، أي بلاء في جسمه آنذاك يهون. افعلوا في الجسد ما شئتم ما دام القلب بالله متعلقا هانت أمامه جميع الأهوال. فإن سلم من المرء قلبه سلم له بدنه وإن مزق، لأن من أسباب التداوي حتى طبيا حالة المرء النفسي. الجرح مع يأس المريض يطول شفاء، يطول برؤه، يطول مرضه. والجرح مع حالة قلب المؤمن يعجل له ببرئه وشفائه. هذا الأمر معروف طبي، ولذلك كثير من الأطباء لما يجد الجرح، ليه؟ لأن الجرح أعصاب بتلتئم، هذه الأعصاب إن كانت غير مستقرة، مرتعشة، منتفضة، مضطربة، هل تؤدي مهامها على النحو المطلوب؟ محال. أما إن اطمأن القلب، هدأت أعصابه، استراحت آلامه، التأمت جراحه. فلسلامة القلب لا محالة أثر عضوي في أمراض البدن في الشفاء، والعكس بالعكس. لو إنسان سليم صحيح معافى ابتلاه الله بمرض في بطنه في قلبه، هل يجد في هذه الأعضاء السليمة راحة؟ مرض بسيط كالهم. رحم الله علي بن أبي طالب، دخل يوما على بعض الأصحاب فوجدهم يتساءلون ما أشد شيء خلقه الله، فمن قائل إنها الجبال، ومن قائل إنها الرياح، ومن قائل إنها الأرض، ومن قائل إنه الحديد، ومن قائل إنها النار، إلى غير ذلك. فلما دخل علي وجه له السؤال، فكأنه رضي الله عنه كان جالسا معهم، جمع كل ما قالوه أو ما افترض، فقال: لقد خلق الله الأرض يوم خلقها فكانت مضطربة لا تستقر على حال، وليس لأحد على ظهرها قرار، فرساها بالجبال فكانت أشد منها، رواسي شامخات، وخلق أشد من الجبال الحديد تقطع بها الجبال، وأشد من الحديد النار تصهر الحديد، وأشد من النار الماء تطفئ النار، وأشد من الماء السحاب يحمل الماء، وأشد من السحاب الرياح تحمل السحاب، وأشد من الرياح ابن آدم يجمع الرياح بين جنبيه، وأشد من ابن آدم النوم، إذا كبس عليه انتهت قوته اتهد، وأشد من النوم الهم، لو كان مهموم ما مر النوم بجفنه، فأشد شيء خلقه الله الهم. عزول أشد ما خلق الله مرض قلبي، مرض واحد، تزول أمامه الجبال، قوى الإنسان التي تنزع الجبال من محلها فتنقلها، إن نزل بالإنسان هما في قلبه ذهبت قوته، فنت عزيمته، ضعفت حيلته، انتهى أمره بالهم. فأي الأمراض أفتك؟ الإيدز ولا الهم؟ فكروا شغله هذه القلوب النائمة. فلا بد أن نعلم أن أمراض القلب أفتك بالإنسان من أمراض البدن آلاف المرات، وفي أضعاف أمراض البدن. تخيل أمراض البدن كم مرض، العين فيها كم مرض، والأذن فيها كم مرض، واللسان فيه كم مرض، والأنف فيه كم مرض، والجيوب الأنفية فيها كم مرض، والمخ فيه كم مرض، والبطن فيها كم مرض، والرئة فيها كم مرض. أمراض القلب أشد وأكثر عددا من أمراض البدن، ومع هذا يهتم الناس بأقل داء في البدن ولا يهتم بأفتك داء في القلب، أليس كذلك؟ وهذا هو المدخل الذي يحملنا على الحديث عن أول مرض، بل هو من أفتك الأمراض ولكن الناس لا يعلمون. هذا المرض الذي يجعل الإنسان أصلا لا يشعر بالألم، لا يشعر بالمرض، يسمى بمرض الغفلة، الغفلة، هذه الغفلة التي تجعل المرء وإن مزق فؤاده لا يشعر بألم بالضبط، زي أعضاء الجسم، العضو لما يشتد عليه المرض يفقد الحس، بل يعني على ما أذكر سمعت هذا من أحد علمائنا ممن سجنوا في الخمسينات يقول والله كنا مع شدة الضرب والتعذيب وصلنا لمرحلة أن أجسادنا لم تعد تشعر بألم الضرب، فخشينا أن نفقد الإحساس في أجسادنا، أن تموت منا الأعضاء فلا تشعر بالألم البت. قال فكنا نضع الزيت على أجسادنا حتى نشعر بألم الضرب خوفا على أجسادنا من فقد الحس فيها. يداوي العضو الذي أوشك يموت فيه الحس بشيء يرد له الحس. وقس على هذا سائر الأمراض، أي مرض يشعر المرء بألمه في فترة معينة فإذا طغى عليه قد يميت أعضاءه فلا تعد تشعر بألم منه. كذاك مرض الغفلة مرض شديد، ما ابتلي به عبد وبقي له حس، عامل زي الإيدز كده، يفقده أجهزة إيه؟ المناعة. لا، ده أجهزة المناعة دي للدفاع عن الجسم بس، لا، ده هذا يفقده كل أجهزة الحس، يفقد وجودها فلا يعد فيه حسة، لا تراه إلا بليدا متبلدا. الجراح التي تحرك الجبال لا تؤثر فيه، ولذا عبر عنه القرآن الكريم بأنه موت، عده لون من الموت، موت، نعم موت. فقال تعالى في وصف هؤلاء أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أموات، وكما قال بعض السلف وما لجرح بميت إيلام، الجرح تؤلم الميت، وكما قالت السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عندما فزع إليها ولدها عبد الله بن الزبير خشية أن يقتل، قالت يا عبد الله، وهي أم عجوز قد جاوزت 100 من عمرها، قالت يا عبد الله ألست على الحق؟ قال بلى. قالت فلما الخبر والجبر؟ أقبل على الله ولا تخف. قال يا أماه والله ما أخشى القتل ولكن أخشى أن يمثل بي بعد موتي أو بعد قتلي. تتألم للسلخ، ما لجرح بميت إيلام، اللي ما تحسه يشعر بشيء، اللي نزل بقلبه الغفلة يشعر بشيء. ولذا جاء الأمر من الله لنبيه ولأمة نبيه ألا يطيعوا بحال من هذا حاله، هذا لا يطاع في قليل ولا كثير، لا يسمع له ولا يلتفت إليه ولا يقبه به عند المؤمنين البتة. وفي هذا يقول العزيز العليم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بل بين تعالى أنه ما أهلك أمة بداء كما أهلكهم بداء الغفلة. ولو استعرضت سورة الأعراف كلها حين قص علينا رب العباد فيها قصص الأمم السابقة يقول عند كل أمة بعد أن يذكر كيف أهلكها يقول ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وكانوا عنها إيه؟ آفة، مرض، الموت أهون منه. ذهاب الروح أهون منهم مليون مرة. بالله عليكم، لو واحد فقد كل قوة جسمه وعمال يلهس الليل والنهار، موته أولى أم حياته؟ كل الناس يتمنون الموت، أقرب الناس إليه يتمنى له الموت، لأن الموت أهون من عذابه. فكيف بك إن ابتلي بمرض الغفلة في قلبه؟ أليس موته أهون مليون مرة من حياته على هذه الحالة؟ على هذه الحالة لا إله إلا الله. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أولئك يئسوا من رحمتي، يئسوا من رحمتي، وأولئك أصحاب النار. بل وصفهم في أخرى فقال ولقد ذرأنا لجهنم. فيه نوعية من الناس خلقت مخصوص لإيه؟ من دول يا رب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. من دول؟ قال أولئك هم الغافلون. هم دول حصة جهنم في الخلق، ها؟ كما يقدر الآن في الدين، يقول لك إيه، ها؟ مين اللي مؤهل للموت ومفقود فيه الأمل؟ نسبة كذا من مرضى الإيدز، دول ميتين لا محال. يبقى المرض ده مصير أهله إيه؟ الموت. ومرض الغفلة مصير أهله إيه؟ جهنم. الموت تبقى هينة، جهنم يتمنى فيها الموت، يتمنى فيها الموت ولا موت، لا يموت فيها ولا يحيا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خلص علينا، يجهز علينا، يميتنا، ليقضي علينا ربك. فيأتيهم الجواب بعد 1000 عام من مزيد العذاب. مالك يرد بسهولة؟ ده عبد من عباد الله المحنكين، لا يعصي الله أمرا ولا يخالف لله حكما، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يأتي الجواب بعد 1000 عام، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رحين فيه، إنهم إلا كالأنعام. يبقى مرضى الغفلة إيه؟ سووا البهائم دون البهائم، بل هم أضل من البهائم، يعني هم أضل من الكلاب، وأضل من القردة، وأضل من الخنازير، وإن كانوا في صورة الأدميين. شوف تعبير القرآن عنهم. هل سمعتم وصف أزرى وأحقر في حق مخلوق من هذا الوصف؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آفة معضلة، معضلة لا يعلم مداها إلا الله، يحيى المرء بها، لا يعرف لنفسه من نفسه شيء. تخيل بالله عليك لما تجيب واحد مجنون تقول له ايه دي، ولك ارجولي، لا يعرف رأسا من عقب، ولا عينا من أذن، يبقى ده ايه؟ ها؟ لا، ما الجنون فنون، الجنون فنون. ها؟ يعني اللي ماسك جهاز زي ده وعمال يرقص وتلاقيه كده زي المخبول ويغني وتهزي منه شمال، ده تسميه لو شلت صوته وبص عليه كده تسميه ايه؟ سموه فنانة. وفنان في العربية الحمار الوحشي، والحمد لله أنهم أسموه بما يستحق. فاحنا في عالم الفنانين، عالم الحمر والبهائم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لابد أن نفطر. ماذا تتصور عن مثل هذا؟ في مجنون مجرد شعرة بسيطة في عقله، يخرم في الكلام أحيانا، بل قد يأتي بألوان من الحكم لا تحصى. ولذا قالوا خذوا الحكمة من أفواه المجانين. قد لا يقوى أن يقول قولة الحق وهو سليم العقل وحال جنونه يقولها. كم من مجنون يقول قولة الحق التي لا يجرؤ أي عاقل أن يقولها، أن يقولها المجنون يقول، مش كده ولا إيه؟ لكن فيه جنون قد بلغ غاية الجنون، فلا يعي المرء عنده من نفسه عن نفسه شيء. الغافل أشد جنونا من أشد حالات الجنون، فترى صاحب الغفلة لا يعرف لنفسه أصلا ولا أساسا ولا وجودا ولا مصيرا ولا مآلا ولا مسيرا ولا خيرا من شر ولا حق من باطل ولا هدى من ضلال ولا يقين من ظن. يبقى اللي بلغ غاية الجنون أهون، أم من ابتلي بمرض الغفلة أهون؟ لا، ده المجنون اللي بلغ غاية الجنون وأشد حالات الجنون أهون مليون مرة من مريض القلب بالغفلة. ولذا قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الغافلون. الغافل أنساه الله نفسه، مش عارف هو مين، فاقد الوعي وفاقد العقد وفاقد كل حاجة. بلغ من الجنون غاية الجنون بل ويزيد. يبقى أيهما أهون؟ أقصى أنواع الجنون أم الغفلة؟ نعقل نعقل، لكن من يعقل؟ من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الغافل فهذا الكلام لا يدخل له عقله. عقل إيه؟ ها؟ بالضبط زي واحد يأذن في ملطة، مين يسمع له؟ ها؟ هذا حاله، هذا حاله، أنساه الله نفسه. ولذا عبر النبي عن حاله بقوله، بل وصف كيف يتدرج المرض في قلبه وما النهاية التي يصل إليها، كما ثبت عنه في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن، فتن الدنيا وأحداثها، سواء ما كان منها يحبه الإنسان أو يكرهه، أو ما كان في ظاهره الخير أو في ظاهره الشر. وأقول في ظاهره، لأن ما ظاهره الشر عند الناس عند أهل الإيمان خيرا، فعجبا لأمر المؤمن كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. هذا خاص بالمؤمن لا يقاس عليه العمل. النبي يقول تعرض الفتن على القلوب، على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، عود جنب عود نعمل حصير، ها نغطي المكان، كعرض الحصير عودا عودا فتنة ورا فتنة، أثر ولا أثر، باستمرار الإنسان حياته كلها إيه؟ عرض الخير وعرض الشر، عرض الخير وعرض الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها ضعف أمامها واستسلم لها نكتت فيه نكتة سوداء. نكتة واحدة بس. وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تعود القلوب على قلبين، أي تصل في النهاية لواحد من اثنين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. القلب الأول قال قلب أسود إيه؟ مرباد. يعني إيه مرباد؟ عارفين الإناء حلة لما نضعها على النار، خاصة الماخذ اللي فيها جاز وغيره، تجد الهباب يعلوها، فالإناء الألمونيوم الأبيض يتحول إلى إيه؟ أسود، باستثناء الحافة العلوية تجد فيها أثر بياض مشرئب بالسواد. هذا معنى أسود مرباد، أي أسود شديد السواد باستثناء بعض آثار البياض التي اشرأبت بالسواد. قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، أي كالكوب الكوب المقلوب المنكوس على رأسه، هل يبقى فيه زاد؟ هل يبقى فيه شيء ينفع؟ ها؟ فالقلب إذا نكس لا يبقى له منافع، لا يبقى له تأثير على الأعضاء، خلاص القلب الموجه بدل ما هذا اتجاهه ووجه الأعضاء، لا قلبناه خلينا العكس، صارت الأعضاء توجهه. ها؟ الأسد يقود النعام، لما يصرخ كل النعام يجري أمامه، لكن لما يربى بين النعام النعام يقوده، مش كده ليه؟ تلاقيه في السيرك الأسد ترعبه معز، فيه أسود ترعبها المعيز، عارفين المعيز؟ عارفين الغنم؟ أودع البهائم ترعب لونا معينا من الأسود، الأسود التي لم تربى تربية الأسود، مش كده ولا إيه؟ فكذلك حال الإنسان، القلب إذا نكس فكأنما ربيناه على غير ما به يربى. أسد ربيناه تربية النعام، أقل شيء يؤثر فيه. الأعضاء الضعيفة والتي هي جنده وهو ملكها ومديء حركتها وشؤونها يصير لها جنديا يطيع أمرها، فإن كانت نظرة العين فيه تؤثر ولفظة اللسان له تحرك، ها، وخاطرة الأذن له عن مراده تردع، فلذا قلب ده غرفة عمليات، ده ملك يحرك الأعضاء، أم هذا لا يستحق أن يكون جندي لأتفه الجنود؟ ها؟ وهذا هو الفارق بين الحي والميت، قلب حي وقلب مات. الميت ده جيفة أي معزة زق، فالأسد اللي تدفعه النعام ده زي الموتى، زي الأسد مات بالضبط، يستويان في أن النعام يعبث بهما، مش كده ولا إيه؟ ها؟ وده الفارق بيننا وبين الصحابة. المسلم بدينه وسلامة قلبه أسد، صرخة من لا يبقى أمامها الباطل لحظة. قل جاء الحق على طول، مفيش، وزهق الباطل. ليه؟ إن الباطل كان زهوقا. الأصل في النعام الفرار، ده الأصل فيه. الأصل أن الكفر إلى زوال، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى، وهنا وقف، وكلمة الله هي العليا. الأصل فيها أنها عالية، سواء سفلت كلمة الكفر أو ارتفعت، لابد أن نفطن لهذه المعاني. فالمسلم أسد ربي تربية الأسود، إن صدع بالحق ولا الباطل من حوله هاربا. لكن إذا كان الأسد هذا ربي تربية النعام، غزا الباطل قلبه، أي داع من دعاة الباطل يرعبه، زي حالنا دلوقتي، خايفين من إيه؟ من الغزو الفكري. يا سلام، إيه هو الغزو الفكري؟ أي ليس باطل يروج له. هل الباطل وجود أمام الحق؟ يوم أن يكون للباطل في ساعة الحق وجود، فاعلموا أن حامل الحق ميت. أسد ربي بين النعام، أسد ربي بين النعام، ها؟ خايفين المعزة تضرب، أسد يرعب من المعيز. يا إخوانا ده حاجة تعقل، لكن هذا واقع موجود. واتفرجوا على الأسد في السيرك، البقرة تضربه، والمعيز تضربه، النعجة اللي ما بتعرفش تضرب تضربه. وكذلك أهل الحق إذا نكست قلوبهم، الديانة الهندوسية، عباد البقر خوفوه، عباد الصنم البوذيين يرعبوه، من جعلوا لله ندا أو ولدا خوفوه، غزو فكر. ايه ده؟ ما هذا؟ ما هذا الخلل؟ وما هذا الخبل من أسود؟ سلالة من أسود. وكما قال أحد الصالحين يخاطب هذه الأسود الميتة، أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك؟ وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والخور وقد ملأت محافلنا، دعايات لها صور لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر. أخي إياك تسمعها ففيها السم مختبئ، إياك أن تصغي لمدرب يود أن يجعل منك وأنت أسد نعامة أمام النعام. ولذلك أي أسد في السيرك لو هفته نفسه مرة كده وصرخ هيضيع عليهم كل ألعاب السيرك. تلاقي السيرك ده، تلاقي البقر والغنم والبني آدمين اللي قاعدين الكل والمدرب نفسه بتوعك يقولك الأسد هاج. لا هو مش هاج، ده هو شعر في لحظة أنه أسد فصرخ صرخة الأسود، فعلم من حوله أنه أسد. ولذلك أي نعامة موجودة في بلاد المسلمين الآن تقول بس لا إله إلا الله من قلبها، يصدق القلب بس، يصرخ صرخة أسد بس، صرخة الدين، صرخة الحق المبين. ترى أهل البطل كل مرة امسكوه كتفوه، ها ها ده أصولي أصولي. طب معايا الأصولي ده، ده فضل، ايديه فاضية بس أسد، أسد العالم كله يخطط للقضاء عليه، الأسد ده لازم نكتفه ونأدبه ويرجع تاني يشتغل في السيرك.
يبقى احنا شغالين فين الايام دي؟ عرفتوا احنا عايشين فين؟ في السيرك، في مسرحيه وتمثيليه، كل واحد نديله دور، اسد نديله دور وزير، واسد نديله دور سفير، واسد نديله دور غفير، والمهم كلهم ايه؟ ها في النهايه تحركهم النعام، بس دي الغايه، يرعبهم الباطل واهل الباطل، واهل الباطل يوم ان يستيقظ القلب ولا ينكس على وجهه، يعلم اهل الباطل جميعا ان واحدا بامه، فرد واحد يواجه الله به امه، اسد واحد حطه قدام مليون نعام هيطيح في الكل، بس اسد ربي في الغاب، ربي تربيه الاسود، مش كده ولا ايه؟ ها هم سموه ملك الغابة ببلاش، تلاقي قدامه فيلة، الفيل أضخم من الأسد، طب يعمل ايه الفيل قدام الأسد؟ يجري، ده اللي ما بيقدرش يتحرك تلاقيه أسرع من الخيل، وده حال كل أهل الباطل، يقول لك ياه ده ضخم، ده دولة عظمى، لكن قدام الحق، قدام الأسد تلاقيه عمل زي الفيل، ها؟ عمل زي ايه؟ زي الفيل إذا صرخ أمامه الأسد. إخواني لابد أن نتصور هذا النزاع الدائر بين حق والباطل، بين أهل الغفلة وأهل السلامة، فمن سلم قلبه كان هذا حاله، أسد ربي تربية الأسود، ومن غفل قلبه كان أسد ربي تربية النعام، صار بلا قيمة، أسد ما استأسد يوما. ولذا جاء التعبير النبوي صلى الله عليه وسلم في وصف حال قلب من غفل قلبه، قال أسود مربادة كالكوز مجخية، كوز مقلوب معكوس، نظم معكوسة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، له عارف الخير فين ولا الشر فين، والحق فين والباطل فين، ولا المعروف فين ولا المنكر فين، اهو ماشي، اللي ماشي في السلك ده، الاسد اللي ماشي في السلك يعرف اللي يضره من ينفعه، واللي نط من الطوق اللي فيه اللهب ده بينط ولا لا، طب ديناه، لكنه خلاص اتمرن شغال شغل السيرك، ها وده اللي احنا فيه، قلنا ها تخطف كذا، حاضر قولوا امين، قولوا امين، ها تحضرني قصة كان يرويها بعض المساجين، ان احدى الدول العربية تنازعت مخابراتها مع مخابرات احدى الدول الاجنبية، واتفق الاثنان على ان يصطاد كل منهما غزال، بتوع الدولة العربية طلعوا يجروا، ربنا أكرمهم بأرنب مسكوه، راحوا جايبينه في شجرة معلقينه، نزلوا في ضرب، قول أنا غزال، قول أنا غزال، ها؟ فاحنا عايشين في عالم أرنب وعايزين يقول أنا غزال، أسد وعايزين يقول أنا جبان، أنا لست بأسد، أنا لست بحامل الحق، أنا راض عن الباطل، أنا مقر بالباطل، أنا لا أعاد الباطل، أنا لا أكره الباطل، هذا ما يراد، هذا ما يراد. فهل عرفنا حقيقة الواقع؟ أسد يجعلوه يدخل في النار، يمرنوه على أن يفعل ما يضره، وهو تائه لا يعرف الخير من الشر ولا ما يضره مما ينفعه، هذا ما أراده أهل الباطل، وما أحب أن يكون عليه دائما أهل الحق، لأن هذا واقعهم الذي لا يعرف غيره، هم عايشين تمثيل في تمثيل، عايشين في مسرحية، فعايزين يخلوا الناس كلها في الدور، فلازم يجيبوا أهل الحق يديهم دور. طب انتوا عايزين ايه؟ عايز تعمل أسد في الدين؟ احنا موافقين نديك بس داخل المسرحية دور أسد، لكن الدور مقنن، اوعى تظن انك انت أسد بصحيح. تاخد دور أسد ماشي، عايز صفحة فكر ديني ماشي، أنا سمي. عايز تعمل شيخ نعملك شيخ، تعمل مصلح نعملك في المسرحية مصلح، لكن هم تاخد دور اللي احنا محددين. تطلع برا الدور لا، ممنوع الخروج عن النص. فاحنا عايشين فين؟ في مسرحية، في تمثيلية، في فيلم، في سيرك كبير على مستوى الأرض بس، وكل واحد بيدور دور يراد له دور لا يزيد عنه، ها؟ ولا يمنع ان يبقى فينا من يأخذ دور أسد، مش كده ولا ايه؟ ها؟ لكن اسمه دور، اسمه ايه؟ دور. وهذه كما سماها عليها رحمة الله دكتور عيسى عبده، قال نحن في الخدعة الكبرى، نعيش في الخدعة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.